أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. تنزلات عالم سقر التي بقودها الناس والحجارة. كنا قد قدمنا في الجلسة الماضية عنوان جنود العقل والجهل، وقلنا أن من جنود العقل الإيمان، ومن وضده الكفر الذي هو عنوانه جنود الجهل. وكما هو معلوم أن الله سبحانه وتعالى حينما من على العقل بهكذا جنود تطلع الجهل إليه وقال: يا إلهي، لقد أنعمت على العقل بهكذا جنود، فبما تمن عليه؟ ومقتضى العادل أن يقسم الله سبحانه وتعالى على كل وجود عين القدرات. ولذلك عبرنا فيما مضى أنه إذا كان للخير أفعال، نعم، وإن كان لديه قوة، أيضا كذلك الأمر للشر أفعال، وهي الهدم والإحراق. ومن هنا قال حضرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: قولوا لا إله إلا الله يغرس لكم شجر في الجنة. قالوا: يا رسول الله، وما أكثر غرسنا؟ قال: لكن لا ترسلوا عليها نيران ذنوبكم فتحرقوها. مما يعني أن جنود الشر وجنود الجهل أيضا كذلك الأمر هي لها صبغة فعلية. ومن هنا قال الله سبحانه وتعالى: كثر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. اكتساب المآثم، اكتساب الظلمات، له أثر تكويني في دار التحقق، حتى للوجودات التي لم ترتبط بذلك الإنسان، بل كانت نعمة وذلك الإنسان حولها لنقمة. الله سبحانه وتعالى يعتبر أن فساد البحار وما فيها ومن فعل هذا الإنسان، وفساد الأرض وما فيها ومن فعل هذا الإنسان. كثر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. ومعلوم أن هناك تدخلات لأولياء الله من طاعات وعبادات، وهذا مظهر هو العفو الإلهي الكثير، أن عفو الله سبحانه وتعالى يتحقق بصورة عبادة العابد وتسبيح الملائكة والاستغفار لمن في الأرض. قال تعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون للذين آمنوا. ومقتضى الاستغفار للذين آمنوا أن ينعكس هكذا استغفار فيهبط من خلاله عنوان المطر. لولا هكذا استغفارات، ولولا عبادات العابدين في وجه الأرض، ولولا عجائز، ولولا رضع، ولولا ولولا، لما استحقوا أن تمطر هذه السماء قطرة من الماء. وهذا واضح في أحاديث أئمتنا صلوات الله وسلامه عليه، أن الرحمة الإلهية التي تظهر في قلوب لها مظهر، ومظهرها حركات الملائكة وشفقات الملائكة، وهذه هي حقائق تنزلات الرحمة الإلهية. الرحمة الإلهية هو أن ينقاد كل شيء إلى طاعة وليه. مثلا العشب الذي هو في الأرض، إذا كان له ملك، فذلك الملك ينظر إلى من هو أعلى منه، فيراه حزينا فيسرع على إصلاح ما أفسده الإنسان. نعم، هكذا تتم الرحمة الإلهية. ومن هنا قال الله سبحانه وتعالى: إن رحمة الله قريب من المحسنين. رحمة الله سبحانه وتعالى حيث ينظر. والله سبحانه وتعالى لم ينظر إلى الكافر ولم يبالي به في أي واد سلك، لكن إنما تشع هذه الأرض بقاء وبركة وخيرات هي من وجود ذلك المؤمن وبركته. ونحن فيما مضى قدمنا مفصلا لعنوان كزكريا بن آدم وغيره ممن أمرهم الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين إما أن يمكثوا في عشيرتهم وإما أن يرحلوا إلى بلد، فإن الله يحفظ بك أهل هذه البلد وبهم تستمطر السماء. معنى استمطار السماء أن البعيدون عن الله سبحانه وتعالى وهم الذين لا يريدون الله سبحانه وتعالى الله لم ينظر إليهم، ولذلك قال سبحانه وتعالى في الحديث القدسي إن الله تعالى لم ينظر إلى الدنيا نظرة رحيمة قط منذ أن خلقها. نعم، نظراته لرحمات في الدنيا إنما كانت نظر إلى ولي أو نبي أو إمام أو أولياء أو نقباء، فالدنيا تأخذ الرحمة الإلهية من باب العرض. ومن هنا حاجتنا لوجود أولياء الله على وجه الأرض ليستنزل بهم غيث السماء ولتستمطر بهم السماء وينبت بهم الزرع والزيتون والنخيل. وهذا ما قدمناه في حاجة الأرض إلى وجود الإمام، ولولا الحجة لساخت الأرض بأهلها. الله سبحانه وتعالى وهب رحمته للمحسن ولم يهبها لأي شيء. نعم، إذا أنبت ذلك الملك، لأن كل شيء هو مدبر على يد الملائكة كما قال الله سبحانه وتعالى، حتى الأجنة التي هي في بطون الأرحام الله سبحانه وتعالى يصورها على أي يد من ملائكته يريد. الله سبحانه وتعالى يخلق ملائكة للرحمة ويخلق ملائكة للعذاب ويخلق ملائكة للرأفة، يترحمون على العباد ويترأفون عليهم، وهؤلاء هم مظاهر أسماء الله سبحانه وتعالى. ومن هنا قدمنا أن العشب الذي ينبت أو الورود التي تنبت أو إنزال المطر كان بسبب وجود نظرة الملائكة إلى هذا العبد الذي هو في الأرض. مقتضى عدم النظر أن الملائكة لا تنظر، هذا نظر الله. حينما تكون الملائكة مظاهر أسماء الله أو حينما تكون الأولياء مظاهر أسماء الله سبحانه وتعالى ويديرون بوجوههم عن بعض أقوام، مقتضى الحال فيهم هو الفناء، لكن كيف يبقى؟ اسم الرحمن الذي يظهر كيف يظهر؟ إنما يظهر على المؤمن ويأكل من خلال ظهوره على المؤمن من؟ الكافر والجاحد. ومن هنا الله سبحانه وتعالى وصف الخيرات للصادقين ولم يصفها للجاحدين، بل وعد للجاحدين وللمفسدين عذابا أليما، لأن حقائقهم وجود الشر، وأن الكثرة كثرة المفاسد تولد خراب الأرض، حتى مع اجتماع الملائكة حتى مع وجود الأولياء، لكن هذه الكثرة حين ذلك يهجر الله سبحانه وتعالى نظره عنها فيبتلون بالمفاسد، ومؤدى الفساد إلى ماذا؟ إلى الخراب، لأن فيه عنوان الشر. من هنا ورد في الحديث الذي أورده سماع عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه حينما عبر بأن الخير وزير الصدق وزير النعم العقل والشر وزير ماذا؟ الجهل. وقدمنا والإيمان وضده الكفر، وقد عبرنا في مقولة علمائنا رحمهم الله تعالى أن المراد من الإيمان هو انعقاد في القلب كما عليه المرتضى وإقرار باللسان كما عليه الطوسي وغيره رحمهم الله، ولكن عبرنا هناك أنهم أرادوا أن يجمعوا بين العنوانين. الإمام سلام الله عليه في بحثنا اليوم يتعرض إلى الصادق والمصدق والجاحد، مما يعني أن الإمام سلام الله عليه أراد بالإيمان وضده الكفر الحالة القلبية، وأراد من ذكر التصديق وضده الجحود هو في مقام العمل. ومن هنا نحتاج اليوم في بيان بحثنا إلى بيان عنوان التصديق، كيف يكون الإنسان مصدقا وكيف يكون الإنسان جاحدا، وما هو أدنى ما يكون به الإنسان صادق وما هو أدنى ما يكون الإنسان به جاحد. قد يظن البعض أن التصديق والجحود هو في مقام ماذا؟ وفي مقام القلب. ولكن الحقيقة أن التصديق والجحود هو في مقام إبراز العمل، إما أن يكون مستكبرا على باب الله سبحانه وتعالى فيكون كافرا وجاحدا في نفس الوقت. نعم، العمل يكشف حقيقة أنه من الكافرين أو من المؤمنين، ولكن كشف هذه الحقائق إنما يكون من باب ماذا؟ الجحود، ومن باب التصديق ليدخل في مقام العمل. انظروا إلى قول الله سبحانه وتعالى حينما يعرف عنوان الصادقين، فيقول: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون، كما ورد ذلك في الحجرات. لم يرتابوا، مما يعني أن هناك فتنة بعد الإيمان بالله ورسوله، لأن الارتياب إنما ينشأ من شأن جديد، ومقام الارتياب كما عبر عن في ما سوف نقدمه الآن وبعد قليل هو عنوان ارتياب بأمر ينطبق عليه عنوان الصدق وينطبق عليه عنوان الجحود. الإنسان لا يكون مؤمنا ولا مصدقا حتى يتبع الرسول في كل ما أمره، وهذا قدمناه مفصلا، ولا يكون ويكون مستكبرا على رسول الله فيما لو خالف وقال أني لا أريد أن ألتزم بقول رسول الله، وهذا قول رسول الله وليس قول الله، وعبرنا عن هذا بوجود ماذا؟ عنوان الكافر. ولذلك قال الله، انظروا هذا في مقام العمل، وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم، دلالة على صدق ماذا؟ على صدق نياتهم وإيمانهم، فيكون العمل مصدق لماذا؟ للإيمان الذي هو في رتبة القلب، وهو البقاء مع حضرة رسول الله فيما أمر وعدم الاستكبار. ومعنى الصدق هو انطباق الشيء على عنوانه بتمامه، غير زائد ولا ناقص. تقول قميص فلان صدق عليه، أي أنه انطبق على قياسه، بمعنى أنه كان على مقاسه. وهكذا أي خروج عن أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد ثبوته يعبر عنه بأنك استكبرت، بأنك جاحد. ومن هنا قال الله سبحانه وتعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون، يعني في مقام الإيمان وفي مقام ماذا؟ العمل. إذا من طابق عمله إيمانه كان في بيان الله سبحانه وتعالى ماذا؟ صادقا، كان في بيان الله سبحانه وتعالى صادقا. الله سبحانه وتعالى يعرف أن هناك طائفة صدقت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعبر عنهم، وإذ أخذ نعم وعبر عنهم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. إذن ارتباط الصدق هو في ماذا؟ عنوان العهد الإلهي المأخوذ منهم على يد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الاستدلال على صدق العهد الإلهي هو أن يكون العمل ناصر لهذه الحقيقة، فيكون جهاده وبذل نفسه وماله دليل على صدق من عقد عليه قلبه. ولذلك قال حضرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كفى ببارقة السيف فتنة؟ لا، وإنما يثبت صدقه على العهد الإلهي ببارقة السيف. نعم، هناك أقوام صدقوا ورابطوا على إمامهم وناصروا إمامهم وكانوا صادقين في كل امتحان، هؤلاء لا يحتاجون إلى السيف، بل دلالة فعلهم وانتخابهم وسيرهم خلف الإمام مع كل البلايا التي جاءتهم التي أشد من قتلة السيف، الفقر مع الإمام آنس لأفئدتهم من الغنى بين الناس، البلاء مع الإمام كما كان عليه أصحاب سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه، والقتل مع الإمام ألذ عندهم من أمارة الدنيا وما فيها، دلالة على ماذا؟ على صدقهم. ومن هنا قال سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه حينما سأله ذلك السائل أن المقتول هو الذي يقتل، أن الشهيد هو الذي يقتل بالسيف، قال إذا انقل الشهداء يوم القيامة. قال كيف إذا يا ابن بنت رسول الله؟ قال قول الله تعالى الذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء ألا من مات منكم فهو حقا شهيد. ومن هنا جاءت الروايات والأحاديث عند العامة والخاصة ألا من مات على حب آل محمد مات شهيدا، بمعنى مؤمن بالله ورسوله. نعم القتل يكشف عنوان صدقه، ولو كان صادقا من فعل البلايا لدل أيضا في هذا الكشف. إذن عنوان هو ماذا؟ التصديق والصدق بما عاهد الله عليه. فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر أمر الله سبحانه وتعالى فيه. ولذلك عبر الله سبحانه وتعالى هذا العنوان بأنه ارتباط ليس على خيرتك بل على ما أمر الله سبحانه وتعالى. انظروا إلى إبليس لعنه الله، طلب من الحق المتعال اعفني من السجود لآدم وأسجد لك سجدة لا أقوم منها حتى تقوم الساعة. الله سبحانه وتعالى ما عبر عن هذه بأنها عبادة له، بل قال إني أحب أن أعبد من حيث آمر. الاستكبار عن السجود لآدم سمى إبليس ماذا؟ مستكبرا وكافرا، وبالتالي جحد بآيات الله. من لوازم الكفر والجحود. ومن هنا عبر الله سبحانه وتعالى عن عنوان، نعم عن عنوان الجحود، عن عنوان الكفر هو عنوان الاستكبار. قال يا رب إذن لي أن أسجد لك ولا أريد ثمن. قال الله سبحانه وتعالى أن هذه ليس سجدة لي، هذه سجدة لنفسي، وبالتالي أنت مستكبر، أخرج منها إنك رجيم، ليس لك أن تتكبر فيها، أخرج مذموما مدحورا، فأخرج إنك من الصاغرين. مطرودية الحق المتعال ليست بعنوان أن يلتزم بعض الحركات الإنسان. قبول الله سبحانه وتعالى وتصديق فعله وتصديق طاعته لا تدل على حركات أنت تنسبها أنها طاعة إلى الله. يمكن أن تبذل كل مالك، يمكن أن تقوم كل حياتك صلاة، يمكن أن تصوم كل دهرك، لكن الله سبحانه وتعالى ما سمى هذا لإبليس عبادة، بل سماه مستكبرا، فقال استكبرت أن كنت من العالين، استكبرت أن كنت من العالين، وجعله الله في ميزان المستكبرين. مع أن إبليس لعنه الله تعالى عبد الله 12,000 سنة في السماء ولغير عبادته في الأرض، ولكن الله سبحانه وتعالى سماه جاحدا وسماه كافرا وطرده من دوحة رحمته ومشاركة ملكوته بعبادة وتسبيح. ومن هنا قال الله سبحانه وتعالى أن الصدق يتم بما تعاهد به الحق المتعال، وليس بما بالاجتزاء، وليس بما يؤلفه ذهنه. ومن هنا قال ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر. وشو بعد؟ والملائكة والكتاب والنبيين، وهذه هي الرتبة الأساس الإيمان بهم، ليس أن التوجه إلى كعبة أو غيرها. نعم إذا أمر هو بالتوجه إلى الكعبة توجهنا إلى الكعبة، وإذا أمر قبل ذلك أن نتوجه إلى بيت المقدس نتوجه إلى بيت المقدس. هذه هي العبادة. حينما يقول له اسجد لآدم اسجد لآدم، لا يختار عن السجود لآدم هو أي شيء آخر، فإن هذا ليس بصدق، بل هذا جحود، بل هذا استكبار. نعم هو اعتبر أن الإيمان القلبي والطاعة والانقياد إلى الله وباليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين أيضا، الإيمان بمحمد صلى الله عليه وآله وبكل ما جاء به، وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا. هذه هي حقيقة. لا تقول لي أنا بدير وجهي للكعبة، هذه هي شعور العهد الإلهي والالتزام مع الله وكونك من الصادقين وليس من الكاذبين. والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. ومن هنا سمي شيعت علي بالمتقين، وأنه هو إمامهم إمام المتقين، لأنهم آمنوا لم يأخذوا شكلا ظاهريا بل عقدوا القلوب على الطاعة وآمنوا بكل شيء، وآمنوا بالملائكة، وآمنوا أن هذا هو الكتاب الذي بين أيدينا الناطق فينا، أنه لسان الله سبحانه وتعالى، هذا كتاب الله الناطق وليس الصامت. آمنوا بحقائق الملائكة أنهم مدبرات أمر وأنهم مظاهر الأسماء الإلهية، وآمنوا بالنبيين لأنهم آمنوا برسول الله وآمنوا بهم أنهم سيعودوا وينصروا إمام الزمان صلوات الله وسلامه عليه. وفي مقام الأفعال أيضا كذلك الأمر، أدوا ما عليهم من حقوق الله سبحانه وتعالى وما فرض عليهم من الزكاة ونصرة خط الولاية، لأن إنما فرضها الله سبحانه وتعالى نصرة لآل محمد وليس لشيء آخر، وإقام الصلاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا. ولذلك الصادق بهكذا حقيقة هو الذي سيجد صدقه يوم القيامة. ومعنى ذلك أن الخير الذي هو وزير العقل إنما يصنع الأشياء بشروط ماذا؟ بشروط الإيمان والصدق كما عبرنا، لأنهما من جنوده. فإذا لم يكن صادقا لم يعمل الخير، لأنه حين ذلك سيكون ماذا؟ شاحدا. ومن هنا عبر أنه لا يدخل الجنة أحد في قلبه مثقالة ذرة من الكبر. فاسترجع الجالس بجنب الإمام الباقر عليه السلام، قال فيما استرجع؟ قال سيدي إنك تقول من كان في قلبه ذرة، قال ذلك استكبارا على ولايتنا، ذلك استكبارا على ولايتنا. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى بمقدار انطباق الصدق بمقدار ما تكون الرتبة يوم القيامة. ربما لا إنسان يكون صدقه له درجة وله نور بمقدار شمعة، وذاك له نور بمقدار مليون شمعة. وكل إنسان إنما يسري الخير فيه وتكون له قدرة ظهور الأشياء في دار الدنيا أو في الآخرة بقدر ماذا؟ بقدر قوة صدقه. فإذا كان صادقا بالصدق الأكبر وبذل النفس مع رسول الله والمال مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكان رسول الله وأهل بيته أحب إليه من نفسه، والدليل على ذلك فعل هذا الرجل أنه يحب أن يشم تراب نعال أولاد آل محمد صلى الله عليه وسلم فضلا عن آل محمد ويقدمهم على نفسه. نعم، الإمام الهادي سلام الله عليه يأمر الشيعة حبوا ذريتنا إن كانوا مؤمنين لله، وإن كانوا يصنعون والعياذ بالله بعض الذنوب لنا. وهذا دلالة الحفظ في الذرية. ولذلك قولوا لا إله إلا الله ورسله لكم شجر في الجنة بقدر ما تكون صادق في هذا القول، أي بمعنى ما يكون أنت مصدق، تكون الشجرة وجمالها يوم القيامة وربتها بقدر هذا التصديق. وهكذا بقدر الجحود تكون وادي ماذا؟ جهنم. وبقدر الاستكبار، لأن بما أن الاستكبار درجات، تكون جهنم من هذه الدرجات. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما. هناك سؤال عن الصدق، فإذا الذي ينطبق في الآخرة والذي يظهر المقام هو ماذا؟ عنوان الصدق، عنوان الصدق. ومن هنا قال وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض وليس الجنة. الصدق له انطباق حتى على دار الأرض. نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وليس العالمين، لأن العمل يصدق العلم، يصدق، نصدق العلم بتصديق ماذا؟ العمل، بتصديق العمل. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى أن مقام الفتنة ليميز بين الصادق وبين المستكبر وبين الجاحد. ولذلك قال: ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن كاذبين. لأنه في مقابل الصدق كذب، ومعنى الكذب هو ماذا؟ الاستكبار والجحود، أو من لوازمه الجحود. أنت تكذب أن هذا باب الله الذي منه يؤتى، فأنت في هذه الحالة ماذا؟ جاحد. إذن هناك التكذيب للعهد الإلهي الذي أخذه الله، الجحود على العهد الإلهي. ومن هنا يوم القيامة كما ورد عند الفريقين أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يزود أقوام عن الحوض كما تزاد البعير، يدفعهم يخرجهم من سقاية عطش يوم القيامة، لأنهم ليسوا من مع أنهم حسبوا أنفسهم عليه. فقال كما في روايات تقول: لا تدري ما صنعوا بعدك، مما يعني أنه دخلوا في الجحود والكفر، وقد صنعوا ما لم يصنعه إبليس. لقد هجموا على سيدة النساء صلى الله عليه وسلم التي هي روح رسول الله، هي حقيقته. ولذلك الله سبحانه وتعالى سمى أئمتنا أنهم عنوان الصدق والصادق والمتصدق، لأنهم انطبقوا على كل الحقيقة فأصبحوا مظهر الله التام. ومن هنا ما من إمام يولد إلا ومختوم على كتفه: تمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته. حتى تبديل ما فيه، وهي انطبقت على كل الكمال الإلهي، وهي صدقت عليه، وهو السميع العليم. ومن هنا فسرت الروايات: كونوا مع الصادقين، كونوا مع آل محمد، لأن من غير آل محمد لا يمكن أن يكون يسمى الإنسان صادقا. يمكن أن يصدق بأخذ مال، ويمكن أن يصدق بأمانة، ويمكن أن يصدق بشيء، ولكنه إذا وصل إلى عنوان ماذا؟ ولاية آل محمد والانقياد لآل محمد، لا يريد أن يصدق، لا يريد أن يكون صادقا مع الله. فلا تسموا أن هذا صادق، بل هو كذاب، بل هو جاحد، لأنهم خالف ما عاهد الله عليه. لذلك الله ما سمى مخالف المعاهد صادق، بل قال: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، ما عاهدوا الله عليه. ومن هنا يروي في بصائر الدرجات عن بريد العجلي قال: سألت أبا جعفر عن قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قال: إيانا عنا، إيانا عنا، نحن الذين صدقنا الكلمة الإلهية. والكلمة الإلهية لا يمكن أن تصدق ولا تكون عدل إلا في موازيننا ومظاهرنا، وبالتالي ولايتنا تكون رافعة لكم إلى الجنة. لذلك قال الله: أولئك مع الذين أنعم الله عليهم، أولئك مع وليس هم، أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من الصديقين، من النبيين والصديقين والشهداء. والشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليه بالأمال يذكر نعم عن الرضا عليه السلام عن آبائه عن علي صلوات الله وسلامه عليه في قوله: فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاء؟ قال: الصدق ولايتنا، لأن الصدق جاء، كذب بالصدق. والله سبحانه وتعالى يقول: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. قال: الصدق ولايتنا آل محمد. ما كذب بالصدق، فالمكذب بالصدق هو الذي يكون جاحدا، لأن ماذا؟ الصدق ضده ماذا؟ الجحود. التصديق وضده التكذيب، يعني الجحود. فأنت حينما تكذب شيء تكون جاحدا، لا تكون جاحدا. ولذلك ورد في تفسير القمي عن أبي عبد الله عليه السلام قال الكفر في كتاب الله على 5 وجوه، فمنه الكفر الجحود، والجحود إما أن يكون جحود بعلم وإما أن يكون جحود بغير علم، ولذلك قال وهو على وجهين جحود بعلم وجحود بغير علم، فأما الذين جحدوا بغير علم فهم الذين حكى الله عنهم في قوله وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إنهم إلا يظنون. جهل أساسا، مش إنه شاف الآيات واستكبر عليها، هذا ما يسمى أنه جاحد بغير علم. وهناك جاحدون بعلم، وقوله إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، فهؤلاء كفروا وجحدوا بغير علم. وأما الذين كفروا وجحدوا بعلم فهم الذين قال الله تبارك وتعالى وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فهؤلاء كفروا وجحدوا بعلم. كانوا يعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيأتي وهذه هي صفته، ولكنهم حسدا لرسول الله وحسدا للإيمان برسول الله من أنه صاحب الرياسة الكبرى، وحسدا بأمير المؤمنين، وحسدا بالسيدة والأئمة، هؤلاء لم يريدوا هذا الأمر، لم يريدوا هذا الأمر. ومن هنا الله سبحانه وتعالى عبر عن معنى الجحود وقال وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون. معناته رتبة الجحود تكشف حقيقة ماذا؟ الكفر، وتثبت حقيقة الكفر. ولذلك لا يمكن أن تقول لإبليس بأنه مؤمن، بل الله سبحانه وتعالى عبر عنه بأنه كافر، مع أنه مؤمن بالله، مع أنه مؤمن بالميعاد، مع أنه مؤمن. انظرني إلى يوم يبعثون، إذن هو يعرف المقام البعث، هذا ليس بجاهل، بل هو عالم، عالم بحقائق الأمور، عالم بالقدرات، عالم في كل شيء. لكن من عدم السجدة الله سبحانه وتعالى سماه كافر. الله يصف الذين يجحدون بأنهم ظلمة وبأنهم كفر، ولذلك قال بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. لابد أن يكون ظالم حتى يصل إلى مقام الجحود، فتكتشف أن الجاحد هو الظالم، وتكتشف أن الجاحد وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون، تكتشف أنه ماذا؟ أنه كافر. ولذلك قال فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. كل ما إجا نبي بل يذكرون، لا أنت ما لك دخل، السياسي شيء والملك شيء والنبوة شيء آخر، والنبوة شيء آخر. يسأل الإمام صلوات الله وسلامه عليه أيهما أقدم، الكفر أم الجحود؟ يقول إمامنا صلوات الله عليه روى الكافي نعم عن موسى بن بكير قال سألت أبا الحسن عن الكفر والشرك أيهما أقدم، قال فقال لي ما عهدي بك تخاصم الناس، يعني أنه عبر ربيك أنت تروح تصيروا لي بطريق المرجئة مش بدكم فيه. قلت أمرني هشام بن سالم أن أسألك عن ذلك، فقال لي الكفر أقدم وهو الجحود، قال الله عز وجل إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين، الله سمى إبليس كافر. والكفر في مقام العمل، في مقام عدم السجود يصبح ماذا؟ يصبح جحودا. في مقام الاستكبار عن الأمر يصبح يكشف وهو حقيقة ما يأخذه الله سبحانه وتعالى فيه بعد رتبة، هي رتبة كتير قريبة لبعض، يعني هي الصورة الظاهرة، نعم الصورة الظاهرة. ويقول في الكافي عن محمد بن مسلم قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول كل شيء يجره الإقرار والتسليم فهو الإيمان، وكل شيء يجره الإنكار والجحود فهو الكفر. إذا دلالة الكفر هو في ماذا؟ في الإنكار، في الاستكبار، في عدم القبول، في عدم ماذا؟ القبول. ولذلك يروي الطوسي رضوان الله تعالى عليه في أمالي عن الصادق عليه السلام عن آبائه عن علي قال: الإسلام هو التسليم، والتسليم هو اليقين، واليقين هو التصديق، وشيء واحد متدرج لكنه صورة متدرج. نعم، لا يمكن أن يكون هناك تصديق من غير يقين، ولا يمكن أن يكون هناك يقين من غير ماذا؟ تسليم. يعني هي رتبة تتنزل من مقام التسليم إلى مقام التصديق. يقول: والتصديق هو الإقرار، هو الأداء، والإقرار هو الأداء، والأداء هو العمل. ولذلك في آيات الجحود يورد الله سبحانه وتعالى جملة من الآيات تبين هذه الحقائق. يقول: قد نعلم أنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. صورة الاستهزاء والعياذ بالله بك يا رسول الله مردها إلى ماذا؟ مردها إلى الجحود بي، لأنها صورة واحدة. لذلك قال: الذين اتخذوا دينهم لعبا لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا. هؤلاء الدين لعب ولهو، وغرتهم الحياة الدنيا بمعنى استكبروا على الإيمان، لأن صفة الحياة الدنيا لأعدائنا، والآخرة نحو ولايتنا. وإذا فهمت هذا المفهوم في الكتاب لا تنحل كثير من الأمور عندنا. فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. مقتضى ظهور الخيرات مقتضى هون النسيان، ومعنى أن الله نساه أي وضعه في الهلكة. معنى نسيان الله أنه لا يولد على يده شيء، هذا معنى نسيان الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال: وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا كل أمر كل جبار عنيد. واتبعوا أمر كل جبار عنيد. هؤلاء مآلهم إلى النسيان، وبالتالي إذا نساك الله لا كنت ميتا ولا حيا كما ورد في العذابات الإلهية، وأنك لا تستطيع ولا تقدر على شيء في جهنم، لا إطفاءها ولا الاستغاثة. أولئك ينادون من مكان بعيد، وكل شيء قدمت به إنما يزيد سعيرا. لذلك قال: وقودها الناس والحجارة. التصديق هو ماذا؟ كما يقول الإمام هو الإقرار، والإقرار هو الأداء، والأداء هو العمل، ولكن يسبقه التسليم واليقين. فإذا كونوا مع الصادقين الذين انطبقت نفوسهم على حقيقة المظاهر الإلهية التامة. وقال الله عنهم: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. هؤلاء الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين، لذلك حاول أن تكون معه، وإذا والعياذ بالله وقعت في مصائب مردة إبليس بلهو، إياك أن يكون إنكار، أن يصل أمرك إلى الإنكار. الهوى أيها الأخوة إنما يعمل للإنسان ببعض الأعمال، وهذه يحتاج إلى توبة وبكاء وكثرة استغفار، لكن الهوى لا يصل إلى رتبة الاستكبار على الإمام والإنكار. كل شيء يجره الإنكار فهو الكفر. احذر أن تنكر فضلا لآل محمد، أو فضيلة لولي الله، أو فضيلة لآية كما عبر عنها أمير المؤمنين: ليس لله آية أكبر مني، أكبر مني. وكانوا بآياتنا يجحدون. لا نريد علي ولي، ولا نريد الحسن وصيب، ولا نريد الحسين إمام وولي. وهذه كلمة أن الإمام يعلم لا نريدها، لا يريدون هذا الأمر، أمرهم شورى بينهم، وإنما وضعه الله سبحانه وتعالى في موضوعات تيسير بعد أمر الإمام هذا الأمر. لذلك قال: فإذا حزمت فتوكل، أمرك هو النافذ، أمرك هو الذي يسري. وهذا ما قدمناه بمقدار ما يتم الصدق، بمقدار ما ينبت الخير، وبمقدار ما يتم الاستقبال، بمقدار ما تظهر سعير الجنة. الله سبحانه وتعالى وصف صفات الجنة كما نعم صفات جهنم بصفات مردها إلى عمل الإنسان، الاستكبار على الإمام. ولذلك عبر الإمام قال: من كان في قلبه ذرة من خردل من الاستكبار لا يشم رائحة الجنة. تنهد ذاك، قال: ذلك علينا، استكبر علينا، طول بالك. قال له في بعض الروايات: سيدي إننا نلبس الثوب الجميل وقد يدخل شيء قلوبنا. قال: ليس حيث الذهاب، إنما الذين يستكبرون عن آيات الله علينا، يجحدون بآيات الله بنا. قال: كيف؟ قال: يقدمون غيرنا علينا ويأخذون من غيرنا. وهذا ما عبرنا عنه، ذاك ينصب صنما فيعبده. وقد عبر الله سبحانه وتعالى كما يكشفه الإمام الصادق أن الرهبان أشركوا بالله من حيث لا يدروا، حينما أطاعوا النصارى أطاعوا رهبانهم في غير ما أمر الله، فصنعه الله من المشركين، من المشركين. الله سمى جهنم واد، هناك في جهنم سقر هي مظهر حقيقة الاستكبار على الإيمان. قال: إن في جهنم لواد اسمه سقر، أعده الله سبحانه وتعالى للمستكبرين. يعني صفة المستكبر هو واد في ماذا؟ صورة الاستكبار هي واد في جهنم، لأن بقدر ما تعلو هنا على الإيمان بقدر ما تنزل هناك في جهنم، وبقدر ما تطيع ما عاهدت الله سبحانه وتعالى الذين نعم أحسنتم الذين يطيعون الله، يطيعون الله. من أطاع الرسول فقد أطاع الله، من أطاع ما أمره الرسول فقد من أطاع عليه فقد أطاع الله، من أطاع إمام الزمان وخضع لأمره وما كانت لهم الخيرة أطاع الله. وبقدر هذه التذلل بين نعاله صلوات الله وسلامه عليه وخدمته والصدق على هذا، والصدق على هذا، ديروا بالكم تكون درجات الجنة. ولذلك هو معنا في الفردوس الأعلى. قال: يا مفضل، أتؤمن أننا نور الله، وأننا نعلم غيب السماوات والأرض، وأن عندنا الكتاب، وأن لا يعزب عنا شيء؟ لك قوله تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رب ولا يبس إلا في كتاب. ثم يقول: وأورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. ولذلك الإمام الصادق عليه السلام حينما جاء أبو مسلم الخراساني بماذا امتحن صدقه؟ قال: قم وألقي بنفسك في التنور. وحينما خرج قال: ألم تدري أن الله أطفأ نار نمرود على إبراهيم بناء على محمد؟ فأنت لست من الصادقين، إنما جئت بسيف لتنصر أهواءك لا أن تنصرنا نحن. وهذا لا نريد نحن أن نبني الأرض كما بناها الجبابرة. لو كان لدي 17 رجل كما ذاك الذي ألقى بنفسه في التنور لخرجت بالسيف. لذلك لا يطلبون الدنيا بل هم يطلبون الآخرة، وجه الحسن، خدام صادق خادم وليس متمرد. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال: هذا يوم ينفع الصادقين ماذا؟ صدقهم في يوم الآخرة الذي يظهر هو عنوان الصدق. الرياء لا يمكن له أن يظهر، عمل المرائي لا يمكن له أن يظهر، لأن الله سبحانه وتعالى رهن ظهور الأشياء في الآخرة بأنها تكون صادقة. ومن هنا عبر: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، رضي الله عنهم ورضوا عن ذلك الفوز العظيم. وهو مرهون كله بالصدق، درجة كل إنسان بمقدار التصديق. هناك أقوام يحبون إمام الزمان ولذلك يصورون في أجواف الليل يتمنون أن ينتهي النهار ليختبوا بذلك الحبيب، كما قال الله سبحانه وتعالى: كذب عبدي يدعي أنه يحبني فإذا جنه الليل نام عني، أليس كل حبيب يخلو بحبيبه؟ النوم عن إمام الزمان هو النوم عن الله، لأن إمام الزمان مظهر إلهي، ولي الله، آية الله. لا يقول الإنسان أني قاعد مع الله ما خصه إمام الزمان، كل شيء تقرأه في الأسماء الإلهية وسورة إمام الزمان في هذه الكلمة، وأنت في حقيقتك إنما تباشر ذلك الحجاب، كما أنك حينما تقول الله المميت هو مميت، وإن لم تلحظ صورة ماذا؟ عزرائيل أو الملائكة الذين هم يخدمون هذا الاسم الإلهي. إن خادم الاسم الأعظم الإلهي الأكبر وصاحب الهوية هو حضرة صاحب الزمان صلى الله عليه وسلم. فهل نحن يقيمنا حبه في سحاب الليالي؟ إن لكل شيء حقيقة، فما حقيقته؟ حبك. هذا سنسأل عنه يوم ينفع الصادقين ليس عملهم بل صدقهم، ليس كثرة العمل. إبليس عبد أكثر منه لكنه كان كافرا. أن يكون العمل لوجه خالص، لا، هكذا يمكن أن ينبت قصور أجمل وأجمل، وكل ما كان أصدق ونوره أكثر وخلوصه أكثر وتذلله للإمام أكثر، كلما كان درجته أرفع، وكلما كان فيه استكبار كلما كان واد سقط. إلهي، بحضرة إمام الزمان صلوات الله وسلامه عليه المنعم علينا بأوليائه، اجعلنا من خيرة خدامه، وارضي قلبه الشريف عنا، وارزقنا حبه وحب من يحبه وحب كل عمل يقربنا إليه، وادفع عنا به شر المكاره، إنك ذو فضل عظيم. إله الحق آمين رب العالمين، انصر ناصريه واخذ الخابرين، ودمدم على من نصب به وكذب به، إنك ولي الأعمال الصالحات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.